الهجرة النبوية دروس وعبر. الحمد لله الذي تفرد بعز كبرياؤه عن إدراك البصائر، وتقدس بوصف علاه عن الأشباه والنظائر، وتوحد بكمال جبروته فلا العقل في تعظيمه حائر، وتفرد في ملكوته فهو الواحد القهار الأول قبل كل أول الأخر بعد كل أخر، الظاهر بما أبدع فدليل وجوده ظاهر، الباطن فلا يخفى عليه ما هجسف الضمائر. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة أعدها من أكبر نعم هو عطاؤه، وأعدها وسيلة إلى يوم لقاه. يا حبيب القلب ما لي سواك فارحم اليوم مذنب أتاك، يا رجائي وراحتي وسروري قد أبي القلب إلا سواك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اختاره من أطيب العناصر، واصطفاه من أنجب العشائر، واختصه من أشرف الذخائر، وأدار على من عاده أفضع الدوائر. يا سيدي يا رسول الله رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدي وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، وعلى آه وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بصمته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. عناصر الموضوع: 1- تعريف الهجرة، 2- أنواع الهجرة، 3- حكم الهجرة، 4- فضل الهجرة، 5- الدروس المستفادة منها. الموضوع أولا: تعريف الهجرة. الهجرة لغة اسم من هجر يهجر، هجر وهجران. قال ابن فارس: الهاء والجيم والراء أصلان، يدل أحدهما على قطيع وقطع، والآخر على شد شيء وربطه. فالأول الهاجر ضد الوصل، وكذلك الهجران، وهاجر القوم من دار إلى دار، تركوا الأولى للثانية، كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة. وضبط ابن منظور أيضا التي بمعنى الخروج من أرض إلى أرض بضم الهاء، الهجرة. ويكون الهجر بالقلب واللسان والبدن، فمن الهجر بالبدن قوله تعالى: وهجروهن في لمضجع النساء 34. ومن الهجر باللسان قول عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبي، أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا وربي محمد، وإذا كنت غضبي قلت لا وربي إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ومن الهجر بالقلب قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الفرقان 30. قال ابن الأثير ناقلا عن الهروي: يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر، فكأن قلبه مهاجر لسانه غير مواصل له. وقد تجتمع هذه الوجوه كلها أو بعضها في بعض أنواع الهجر. الهجرة شرعا عرفها غير واحد بأنها ترك دار الكفر والخروج منها إلى دار الإسلام. 2- ما قاله الحافظ ابن حجر: الهجرة في الشرع ترك ما نهي الله عنه. وعن عبد قال بن عمرو قال: قال رسول الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه. وهي تشمل الهجرة الباطنة والهجرة الظاهرة. فأما الهجرة الباطنة فهي ترك كما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء وما يزينه الشيطان، وأما الظاهرة فهي الفرار بالدين من الفتن. والأولى أصل للثانية، ولما كانت الثانية أعظم أمارات الأولى وأكمل نتائجها خص بعض العلماء التعريف بها كما تقدم. ثم لما كانت هجرته أر من مكة إلى المدينة أشرف الهجرات وأشهرها، انصرف اللفظ عند الإطلاق إليها. وأما لفظ الهجرتين فهو عند الإطلاق يراد به الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. 2- أنواع الهجرة. يمكن تقسيم الهجرة إلى نوعين أفصح عنهما سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله بقوله: الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان، وأفضلهما هجرة الإثم والعدوان لما فيها من إرضاء الرحمن وإرغام النفس والشيطان. ولعل العز رحمه الله قصد أن هذه الهجرة متجددة، بخلاف ترك الوطن فإنه يكون مر غالبا والمتجدد أكثر أجرا، وإلا فإن الأولى لا يقارن بها شيء والعالم عند الله تعالى. فالهجرتان معنوية وحسية. واحد ناقص الهجرة المعنوية هي الهجرة من الكفر إلى الإسلام، ومن البدع إلى السنة، ومن الشرك إلى توحيد الله، ومن المعصية إلى الطاعة. فعن عبد الله بن عمروت عن نبي أرقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اثنان ناقص الهجرة الحسية فهي أربعة أنواع: ألف همزة على العصا ناقص الهجرة إلى النبي في المدينة، وهذه أشرف الهجرات وأفضلها على الإطلاق، وهذه خص الله تعالى بها سادات الأولياء من المهاجرين وأرضاهم. وتأمل هذا الحديث لتعرف عظيم قدرهم. عن جابر أن طفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي فقال: يا رسول الله، هل لك في حسن حصين ومنعة؟ حسن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي للذي ذخر الله للأنصر. فلما هاجر النبي إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتاوا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وعيته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه أر. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك كما أفسدت. فقصها الطفيل علي رسول الله أر. فقال رسول الله: اللهم وليديه فاغفر. باء ناقص الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. جيم ناقص هجرة أرض سوء إلى أرض صلاح، ودليلها قصة قاتل الماء نفس. قال الحافظ: قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والأخدان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين والورعين ومن يقتدي بهم، وينتفع بصحبتهم، وتتأكد بذلك توبته. وقال الحافظ: ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها. بال ناقص الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتنة. فعن عبد الله بن عمروت قال: سمعت رسول الله يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض أزمهم هاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. ثالثة حكم الهجرة: أما الهجرة المعنوية فواجب على كل أحد لا خلاف ذلك، وأما الهجرة الحسية فالناس فيها أربع أقسام. القسم الأول: من تجب عليهم ويأثمون بتركها، وذلك في حق من يقدر عليها ولا يمكنه إقامة واجبات دينه في ديار الكفر. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. النساء 97. ففي سنن أبي داود والترمذي عن جرير بن عبد الله تقال: قال رسول الله أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا ترى أن أراهما. القسم الثاني: من تجب عليهم لكنهم معذورون في عدم القيام بها. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. النساء 97 ناقص 99. القسم الثالث: من يتمكن من إظهار دينه ولا يضيق عليهم، وهذا تستحب في حقه ولا تجب عليه. القسم الرابع: من كان بقاؤهم في دار الكفر أولي من هجرتهم. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ناقص بعد ذكرها للأقسام السابقة ناقص، وزاد الشافعي قسما رابعا، وهو من يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويقدر على الاعتزال في مكان خاص، والامتناع من الكفار، فهذا تحرم عليه الهجرة، لأن مكان اعتزاله صار دار إسلام بامتناعه، فيعود بهجرته إلى حوزة الكفار، وهو أمر لا يجوز، لأن كل محل قدر أهله على الامتناع من الكفار صار دار إسلام. ومن هؤلاء السفراء؟ فإن مكثهم فيها متعين للقيام على شؤون رعايا بلادهم من المسلمين، ومنهم العيون الذي يبعثون بالأخبار إلى الدولة المسلمة، ومنهم الدعاة والقائمين على أمر الجاليات المسلمة، وطالب علم لا يتأتى له أن يتعلمه في بلاد المسلمين، والله أعلم. ولا تعارض بين حديث الشيخين لا هجر بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالجواب أن الهجرة المنقطعة هي الهجرة من مكة إلى المدينة، أو الهجرة إلى رسول الله لنصرته والجهاد معه، وأما الهجرة الباقية فهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. رابعة فضل الهجرة 1- الإيمان الصادق، قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيله لله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الأنفال 74- الأجر الجزيل، فقد قال النبي لأبي فاطمة الضمريتي عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. 3- الرزق، قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد فيه لأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلي لله ورسوله ثم يدركه لموتي فقد وقع أجره علي لله وكان لله غفورا رحيم. النساء 100، والظاهر ناقص والله أعلم ناقص، أن المراغم التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء، قوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إي والله من الضلال إلى الهدى ومن الكل إلى الغني، ومن ذلك أن الله سبحانه يعوضهم خيرا مما تركوا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. النحل 41، قال الطبري رحمه الله لنسكننهم في الدنيا مسكنا يرضونه صالحا. وقد تعقوا بالإمام الطبري رحمه الله من قال إن المراد لنرزقنهم في الدنيا رزقا حسنا الحسن بقوله التبوؤ في كلام العرب الحلول بالمكان والنزول به. 5- المغفرة والرحمة، قال تعالى إن الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيله لله أولئك يرجون رحمة لله ولله غفور رحيم. البقرة 218، قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. النحل 110، ولما أراد عمرو بن العاص أن يشترط على النبي عند بيعته قال له نبي الله أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. 6- الجنة، قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها لأنها أي ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا ثواب. آل عمران 195، وقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. التوبة 20-21، قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. 58- ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. 59- الحج 58، قال ابن كثير ثم قتلوا أي في الجهاد أو ماتوا أي حتفي أنفسهم أي من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل. وعن فضل بن عبيد قال: سمعت رسول الله يقول أن زعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربد الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربد الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. حيث شاء أن يموت. وعن سبأ بن الفاكهة قال: سمعت رسول الله يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آباك، فعصاه فأسلم فغفر له فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماك، فعصاه فهاجر فقعد بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته داب كان حقا على الله أن يدخله الجنة. 5. أسباب الهجرة النبوية. 1. ناقص رغبة النبي والصحابة في التمكن من إقامة دولة إسلامية من الطراز الأول يؤدون فيها عبادة الله تعالى على أتم وجه، لكن متى فكر ولماذا فكر بعد 13 سنة من دعوة قومه إلى الله تعالى؟ ترى لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبنى الرجال الذين سيقودون هذه الدولة قبل أن يبني الدولة، ولكن كيف بنى الرسول هؤلاء الرجال؟ وبناهم على اليقين على الله سبحانه وتعالى، فعلمهم كيف يعتمدون عليه ويؤمنون به، وكيف لا يخافون في الله لوم لائم، وكيف لا يثقون إلا بالله تعالى. وبناهم على خشية الله وحسن الأدب مع الله، بناهم على الصدق والعفاف، بناهم على حب الله تعالى وترك كل حب إلا حب الله تعالى، فملأ الإيمان قلوبهم بحبه فلم يضيرهم شيء ولم يهمهم شيء إلا حب الله ورضاه. 2. ناقص استثمار الإيمان الموجود في قلوبهم الذي أغناهم عن أهلهم ووطنهم وذويهم، ولم يكونوا يتمكنوا من هذا الأمر في وطنهم، وذلك لصد المشركين من أهل مكة دعوتهم بعنف شديد وتعذيب لا وصف له. 3. ناقص كثرة الإساءة والتعذيب. ألف همزة على العصا ناقص فيها هو عقبة بن أبي معيط يدخل على رسول الله وهو يصلي في الكعبة ويضع ثوبه في عنقه ويخنقه خنقة شديدة، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ باء ناقص وها هي أسماء بنت أبي بكر الصديق تحكي أن قريش ضربوا رسول الله مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر ونادى فيهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا علي أبي بكر. جيم ناقص وعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يخاذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم هو عظمه، فما يسده ذلك عن دين هو الله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذب على غنم هو، لكنكم تستعجلون. بال ناقص وهذا ابن مسعود يحكي ويقول: بينما رسول الله ناقص يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سل جزور بني فلا؟ فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي ناقص وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله ناقص والنبي ناقص ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي ناقص صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاث وإذا سأل ثلاث، ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمدا ناقص ناقص بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. أربع ناقص تحالف المشركين، تحالف المشركون على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤهم ولا يخاطبوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا لهم رسول الله. خمس ناقص المقاطعة الظالمة، وذلك بعد فشلهم في كل العروض التي عرضوها على عم الرسول أبي طالب من أن يصرف ابن أخيه عن دعوته أو أن يعطوه فتي من أجمل فتيان قرش ويسلم له محمدا، وكلما اشتد الإيذاء على رسول الله واشتدت عداوتهم له كلما كشف الله عنهم الكرب الشداد. ها هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب في ظل هذه الظروف يدخل في الإسلام، وبعده بثلاثة أيام يدخل عمر بن الخطاب بعد دعوة الرسول له، ففكروا في هذه المقاطعة الظالمة فقطعوا عنهم الطعام والمادة، فلم يكونوا يتمكنوا من ذلك إلا من الموسم إلى الموسم، وهكذا جند الله من المشركين من يدخلوا ليلا بالطعام والحنطة عليهم، ومنهم هشام بن عمرو بن ربيعة، وظل عمه أبو طالب في حمايته يضطجع رسول الله على فراشه، ويضطجع هو أحد أبنائه مكان رسول الله. ثم نقضت صحيفة الظالم لما أذن الله ونحص قلوب المؤمنين، ثم مات أبو طالب عم النبي وحامه، وماتت خديجة بنت خويلد المرأة التي أحبها رسول الله ودافعت عن الدين وضحت بكل ما تملك السيدة خديجة رضي الله عنها، وغيرها من الأسباب. سادسة الدروس المستفادة من الهجرة. واحد ناقص هجر كل ما نهي الله عنه، لقد أذن الله تعالى لنبيه وأصحابه بالهجرة لما ضاقت عليهم الأرض ومنعتهم قريش من إقامة دين الله. إن الهجرة بالمعنى الشرعي ليست مجرد الانتقال من بلد إلى آخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهي عنه الله ورسوله حتى يكون الدين كله لله، هجرة من الذنوب والسيئات، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، هجرة من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. اثنان ناقص الصبر واليقين طريق النصر والتمكين، فبعد سنوات من الاضطهاد والابتلاء قضاها النبي وأصحابه بمكة، يهيئ الله تعالى لهم طيبة الطيبة ويقذف الإيمان في قلوب الأنصر ليبدأ مسلسل النصر والتمكين لأهل الصبر واليقين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غافر 51. إن طريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره والأذى، لكن من صبر ظفر ومن ثبت انتصار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثلاث ناقص درس في التوكل على الله والاعتصام بحبل الله، لقد كانت الهجرة محفوفة بالمخاطر التي تطير لها الرؤوس، فالسيوف تحاصره عليه الصلاة والسلام في بيته وليس بينه وبينها إلا الباب، والمطاردون يقفون أمامه على مدخل الغار، وسراقة الفارس المدجج بالسلاح يدنو منه حتى يسمع قراءته، والرسول في هذا كله متوكل على ربه واثق من نصره. فمهما اشتدت الكروب ومهما ادلهمت الخطوب يبقى المؤمن متوكلا على ربه واثقا بنصره لأولياه. فأزم يديك بحبل الله معتصما مضروبه في فإنه الركن، إن خاناتك معدودة. هل رأيتم رجلا أعزلا محاصرا يخرج إلى المجرمين ويخترق صفوفهم فلا يرونه ويذر التراب على رؤوسهم ويمضي؟ هل رأيتم عنكبوتا تنسج خيوطها على باب الغار في ساعات معدودة؟ هل رأيتم فريقا من المجرمين يصعدون الجبل ويقفون على الباب فلا يطأطئ أحدهم رأسه لينظر في الغار؟ هل رأيتم فرس وسراقة تمشي في أرض صلبه فتسيب اللبن في الأرض وكأنما هي تسير في الطين؟ هل رأيتم شاؤم معبد الهزيلة يتفجر ضرها باللبن؟ إن هذه المعجزات لهي من أعظم دلائل قدرة الله تعالى، وإذا أراد نصر المؤمنين خرق القوانين وقلب الموازين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خمس ناقص درس في الحب عن أنست قال قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن هذا الحب هو الذي أبكى أبا بكر فرحا بصحبته أر. إن هذا الحب هو الذي جعل أبا بكر يقاوم السم وهو يسري في جسده يوم أن لدغ في الغار. إن الحب هو الذي أرخص عند أبي بكر كل ماله ليؤثر به الحبيب على أهله ونفسه. إن هذا الحب هو الذي أخرج الأنصار من المدينة كل يوم في أيام حارة ينتظرون قدومه على أحر من الجمر. فأين هذا ممن يخالف أمر الحبيب ويهجر سنته ثم يزعم أنه يحبه؟ يا مدعي حب أحمد، لا والفداء مضروبه في مضروبه في، فالحب ممنوع في دنيا لمحبين. ست ناقص درس في التضحية والفداء. لقد ستر النبي وأصحابه صفحات مشرقة من التضحية والمغامرة بالأنفس والأموال لنصر هذا الدين. لقد هاجروا لله ولم يتعللوا بالعيال ولا بقلة المال، فلم يكن للدنيا بأسرها أدنى قيمة عندهم في مقابل أمر الله وأمر ورسوله أر. فيوم أن بات علي في فراشه أر وغطى رأسه كان يعلم أن سيوف الحاقدين تتبادر إلى ضرب صاحب الفراش. ويوم أن قام آل أبي بكر عبد لله وأسماء وعائشة ومولاه عامر بهذه الأدوار البطولية كانوا يعلمون أن مجرد اكتشافهم قد يودي بحياتهم. هكذا كان شباب الصحابة، فأين شبابنا؟ أين شبابنا الذين يضعون رؤوسهم على فرشهم ولا يضحون بدقائق يصلون فيها ألف جمع الجماعة؟ نعم، لقد نام شبابنا عن الصلاة يوم أن نام على مضحيا بروحه في سبيل الله، فشتان بين والسلام. أين شبابنا الذين كلت أناملهم من تقليب أجهزة القنوات ومواقع الشبكات؟ أين هذه الأنامل من أنامل أسماء وهي تشق نطاق لتربط به سفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويوم القيامة ستشهد الأنامل على تضحى الأسباب وستشهد على الظالمين بما كانوا يعملون. سبع ناقص درس في العبقرية والتخطيط واتخاذ الأسباب. لقد كان أر متوكلا على ربه واثقا بنصره، يعلم أن الله كافيه وحسبه. ومع هذا كله لم يكن أر بالمتهاون المتواكل الذي يأتي الأمور على غير وجهها، بل إنه أعد خطة محكمة ثم قام بتنفيذها بكل سرية وإتقان. فالقائد النبي صلى الله عليه وسلم والمساعد أبو بكر والفدائي علي والتموين أسماء والاستخبارات عبد الله والتغطية وتعمية العدو عامر ودليل الرحلة عبد الله بن أرقط والمكان المؤقت غار ثور وموعد الانطلاق بعد 3 أيام وخط السير الطريق الساحلي. وهذا كله شاهد على عبقريته وحكمته وفيه دعوة للأمة إلى أن تحذو حذوه في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع الاعتماد على الله مسبب الأسباب أولا وآخرا. 8 ناقص درس في الإخلاص عن ابن عباس قال: خرج رسول الله في مرضه الذي مات فيه عصب رأسه بخرقه، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذ من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلى الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. ومعنى خوخة باب، فقد كان أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى ينفق أمواله على رسول الله وعلى الدعوة إلى دين الله. لكن سؤال هنا هو: لماذا رفض أر أخذ الراحلة من أبي بكر إلا بالثمن؟ قال بعض العلماء: إن الهجاء عمل تعبدي، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحقق الإخلاص بأن تكون نفقة هجرته خالصة من ماله دون غيره. وهذا معنى حسن، وهو الهجرة الإخلاص وتكميل أعمال القرب التي تفتقر إلى النفقة كنفقة الحج وزكاة الفطر وغيرها من الأعمال، فإن الأولى أن تكون نفقتها من مال المسلم خاصة. 9 ناقص درس في التأريخ الهجري. التأريخ بالهجرة النبوية مظهر من مظاهر تميز الأمة المسلمة وعزتها، ويعود أصل هذا التأريخ إلى عهد عمر، حيث فكر أن يجعل للأمة تأريخا يميزها عن الأمم الكافرة. استشار الصحابة فيما يبدأ به التأريخ: أيؤرخون من مولده عليه الصلاة والسلام؟ أم مبعثه؟ أم هجرته؟ أم وفاته؟ نقطة. كانت الهجرة أنسب الخيارات. أما مولده وبعثته فمختلف فيهما، وأما وفاته مدعاة للأسف، فهدى الله تعالى الصحابة إلى اختيار الهجرة منطلقا للتاريخ الإسلامي، وظلت الأمة تعمل بهذا التاريخ قرون كثيرة، حتى ابتليت في هذا العصر بالذل والهوان، ففقدت هيبتها، وأعجبت بأعدائها، واتبعتهم حذو القذة بالقذة، حتى هجرت معظم الدول المسلمة تاريخها الإسلامي فلا يكاد يعرف إلا في المواسم كرمضان والحج، وأرخت بتواريخ الملل المنحرفة. لقد نسينا تاريخنا فأنسينا تاريخنا، وأضعنا أيامنا فضاعت أيامنا. نقطة. والله المستعان. عشرة ناقص الاعتدال حال السراء والضراء، فيوم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة مكرها لم يخنع، ولم يذل، ولم يفقد ثقته بربه، ولما فتح الله عليه ما فتح وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين لم يطش زهوا، ولم يتعاظم تيها، فعيشته يوم أخرج من مكة كارها كعيشته يوم دخلها فاتحا ظافرا، وعيشته يوم كان في مكة يلاقي الأذى من سفهاء الأحلام كعيشته يوم أطرايته البلاد العربية وأطلت على ممالك قيصر ناحية تبوك. أحد عشر ناقص اليقين بأن العاقب للتقوى وللمتقين، فالذي ينظر في الهجر بادئ الرأي يظن أن الدعوة إلى زوال ومحلال، ولكن الهجر في حقيقتها تعطي برسا واضحا في أن العاقب للتقوى وللمتقين، فالنبي يعلم بسيرته المجاهد في سبيل الله الحق أن يثبت في وجه أشياع الباطل، ولا يهن في دفاعهم وتقويم عوجهم، ولا يهوله أن تقبل الأيام عليهم، فيشتد بأسهم، ويجلب بخيلهم ورجالهم، فقد يكون للباطل الجولة، ولأشياعه صولة، أما العاقب فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون. 12 ناقص ثبات أهل الإيمان في المواقف الحرجة، ذلك في جواب النبي لأبي بكر لما كان في الغار، فعن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصارنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا مثل من أمثلة الصدق والثبات والثقة بالله والاتكال عليه عند الشدائد واليقين بأن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة. هذه حال أهل الإيمان، بخلاف أهل الكذب والنفاق فهم سرعان ما يتهاونون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد، ثم لا نجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. 13 ناقص أن من حفظ الله حفظه الله، ويخذ هذا المعنى من حال النبي لما تمر به زعماء قريش ليعتقلوه أو ليقتلوه أو ليخرجوه، فأنجاه الله منهم بعد أن حث في وجوههم التراب وخرج من بينهم سليما معافي، وهذه سنة ماضية. فمن حفظ الله حفظه الله، وأعظم ما يحفظ به أن يحفظ في دينه، وهذا الحفظ شامل لحفظ البدن وليس بالضرورة أن يعصي الإنسان فلا يخلص إليه البتة، فقد يصاب لترفع درجاته وتقال عثراته، ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين ودعوة. 14 ناقص أن النصر مع الصبر، فقد كان هينا على الله عز وجل أن يصرف الأذى عن نبي الجملة، ولكنها سنة الابتلاء يخذ بها النبي الأكرم ليستبين صبره ويعظم عند الله أجره، وليعلم دعاة الأسلاح كيف يقتحمون الشدائد ويصبرون على ما يلاقون من الأذى صغيرا كان أم كبيرا. 15 ناقص الحاجة إلى الحلم وملاقاة الإساءة بالإحسان، فلقد كان النبي يلقي في مكة قبل الهجاء من الطغاة والطعام أذيا كثيرا فيضرب عنها صفحا أو عفوا، ولما عاد إلى مكة فاتحا ظافرا عفا وصفح عمن أذاه. 16 ناقص استبانه أثر الإيمان حيث رفع المسلمون رؤوسهم به وصبروا على ما واجهوه من الشدائد، فصارت مظاهر أولئك الطغاة حقيرة في نفوسهم. 17 ناقص انتشار الإسلام وقوته، وهذه من فوائد الهجرة، فلقد كان الإسلام بمكة مغمورا بشخب الباطل وكان أهل الحق في بلاء شديد، فجاءت الهجرة ورفعت صوت الحق على صخب الباطل وخلاصت أهل الحق من ذلك الجائر، وأورثتهم حياة عزيزة ومقاما كريما. 18 ناقص أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما ترك المهاجرون ديارهم وأهليهم وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم لما تركوا ذلك كله لله، عوضهم الله بأن فتح عليهم دنيا وملكهم شرقها وغربها. 19 ناقص قيام الحكومة الإسلامية والمجتمع المسلم. 20 ناقص اجتماع كلمة العرب وارتفاع شأنهم. 21 ناقص التنبيه على فضل المهاجرين والأنصار. 22 ناقص ظهور مزية المدينة، فالمدينة لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل على غيرها من البلاد، وإنما أحرزت فضلها بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه إليها، وبهجرة الوحي إلى ربوعها حتى أكمل الله دين وأتم النعمة. وبهذا ظهرت مزايا المدينة وأفردت المصنفات لذلك فضائلها ومزاياها. 23 ناقص سلامة التربية المبوية، فقد دلت الهجرة على ذلك، فقد صار الصحابة مؤهلين للاستخلاف وتحكيم شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله. 24 ناقص التنبيه على عظم دور المسجد في الأمة، ويتجلى ذلك في أول عمل قام به النبي فور وصوله المدينة حيث بني المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حربت ولا تقام فيه الصلوات التي تربط المسلم برب العالمين ولا يكون منطلقا لجيوش العلم والدعوة والجهاد. 25 ناقص التنبيه على عظم دور المرأة، ويتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما، حيث كانتا نعم الناصر والمعين في أمر الهجرة، فلم يخذلا أباهما أبا بكر مع علمهما بخطر المغامرة، ولم يفشي سر الرحلة لأحد، ولم يتوانيا في تجهيز الراحلة تجهيزا كاملا إلى غير ذلك مما قامتا به. 26 ناقص عظم دور الشباب في نصرة الحق، ويتجلى ذلك في الدور الذي قام به علي بن أبي طالب حين نام في فراش النبي ليلة الهجرة، ويتجلى من خلال ما قام به عبد الله بن أبي بكر حيث كان يستمع أخبار قريش ويزود بها النبي وأبا بكر. 27 ناقص حصول الأخوة وذوبان العصبيات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد